بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخوان الأفاضل، نبهت في درس أمس أن درس اليوم سيكون في شرح كتاب أخصر المختصرات، حتى نتمكن من انتهاء من كتاب الزكاة وبما أن درس اليوم فيه شيء من الطول نترك المراجعة إخوان الأفاضل إلى وقت آخر. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى، وهو محمد ابن بدر الدين ابن بلبان الدمشقي، قال: ولا تدفع إلى الأصناف الثمانية، وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل، ويجوز الاقتصار على واحد من صنف، والأفضل تعميمهم والتسوية بينهم. إخوان الأفاضل، في درس أمس وصلنا إلى الصنف الخامس من الأصناف التي تدفع إليها الزكاة، وهم في الرقاب. واليوم إخوان الأفاضل نكمل في بقية الأصناف. أما الصنف السادس إخوان الأفاضل هم الغارمون، والغارم إخوان الأفاضل الذي عليه غرم وهو الدين، أي الإنسان الذي عليه دين، أي المديون، أي الإنسان المديون. هذا الإنسان إخوان الأفاضل تدفع إليه الزكاة، هذا الإنسان تدفع إليه الزكاة. يذكر أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى أن هذا الصنف تحته قسمين. القسم الأول إخوان الأفاضل من غرم لأجل غيره، من غرم لأجل غيره، كأن تقع منازعة بين قبيلتين فيأتي رجل ويقول: سأعطيكم مبلغا من المال على أن تصطلحوا. هذا أمر واقع، قضية وقعت بين قبيلتين، إحدى القبائل تطالب القبيلة الثانية بمبلغ مال معين أو بدية أو غير ذلك، فيأتي رجل ويتبرع ويتكلف بسداد هذا المبلغ، فهذا الرجل إخوان الأفاضل يعطى من الزكاة مساعدة وإكراما له. هذا الرجل إخوان الأفاضل يعطى من الزكاة مساعدة له ولو كان غنيا، يعطى من الزكاة مساعدة له لما ترتب على جهده من أثر عظيم في الجمع بين بين المسلمين ودرء الخلاف. ثبت عن قبيصة ابن مخارق الهلالي رضي الله تعالى عنه قال: تحملت حمالة. قال الحافظ النووي: الحمالة المال الذي يستدينه الإنسان ويدفعه من أجل إصلاح ذات البين، الحمالة المال الذي يستدينه الإنسان ويدفعه من أجل إصلاح ذات البين. قال: تحملت حمالة، أي وقع علي دين لأني أريد الإصلاح بين الناس، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، أطلب من النبي صلى الله عليه وسلم المساعدة في ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. إذن هذا الصحابي تحمل حمالة فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه من ماذا؟ أعطاه من الزكاة. هذا غارم من أجل ماذا؟ من أجل غيره. هو الآن ما وقع عليه الدين إخوان الأفاضل، وما وقع عليه هذا الأمر إلا لأنه يريد الإصلاح بين الناس، أما الحالة الثانية الغارم لنفسه، رجل عليه دين، دخل في تجارة فخسر فيها، أو أراد أن يبني منزل واستدان من أجل إكمال هذا المنزل وما عنده مال آخر كي يسدد هذا الدين، فهذا أيضا إخوان الأفاضل يعطى من الزكاة، هذا الإنسان يعطى من الزكاة حتى يسدد دينه. حتى لو كان هذا الإنسان غير مستحق للزكاة. طيب، من يشرح لي هذه النقطة؟ الغارم لنفسه يعطى من الزكاة حتى لو كان غير مستحق للزكاة. تفضل. لا كافر ما يعطى من الزكاة الأصل إلا في حالة استثنائية يعني. تفضل أبو علي. مسكين مستحق للزكاة صحيح. تفضل. وضح بارك الله فيك. حتى لو كان لا يستحق الزكاة أنا أقصد هذه النقطة. تفضل. ما سمعت؟ لا. تفضل. جيد أحسنت. رجل إخوان الأفاضل مصروف الشهري 5000 درهم وهو عنده 5000 درهم والدين الذي عليه 200,000. لو نظرنا إلى وضعه هل هو فقير؟ أجيب إخواني ليس فقير. طيب هل هو مسكين؟ لا ليس مسكين، لكن بالنسبة للدين ما عنده ما يسدد به هذا الدين، إذن يعطى من الزكاة. مرة أخرى أخوان الأفاضل، رجل عنده مبلغ 5000 درهم يكفيه للشهر كامل، ما يحتاج أن يزيد على ذلك درهم، والدين الذي عليه 200,000. طيب عنده مجال لكي يسدد الدين؟ ما يملك ما يسدد الدين، لكن لو نظرنا إلى واقعه بغض النظر عن الدين هو غني وغير محتاج إلى الزكاة، لكن لما وقع عليه الدين يعطى من الزكاة حتى لو كان عنده ما يكفيه يعني في شهره أو في سنته، لأن الذي يحتاج إليه ماذا؟ أمر آخر، لأمر آخر زائد على مصروفه الشهري أو السنوي. واضح هذه النقطة عبد الله؟ جيد أعيدها مرة ثانية. رجل راتب الشهري 5000 يكفي لنهاية الشهر، لكن عليه دين 200,000 درهم. الآن لو أزلنا موضوع الدين بالنسبة للراتب يستحق الزكاة ولا ما يستحق؟ ما يستحق الزكاة لأن الراتب يكفي، لكن لو نظرنا إلى الدين يستحق الزكاة ولا ما يستحق؟ كيف يسدد الدين؟ غير القسط الشهري لنهاية الشهر تخلص 5000. كيف هل يستحق هذا الدين إخوانا؟ هل هذا الإنسان راتبه يكفيه لسداد الدين؟ لا ما يكفيه لسداد الدين. لكن رجل عليه دين 100,000 وعنده 10 ملايين في البنك يعطى من الزكاة؟ نقول هذا من الغارمين؟ لا يعطى من الزكاة، لا يقال هذا من الغارمين، لا يقال هذا من الغارمين. طيب إخوان الأفاضل، الغارم لنفسه هل يعطى من الزكاة أم تسلم الزكاة للمدين؟ هل أنا أعطيه المال أسلم له المال أقول سدد بهذا المال الدين، أم أعطيه للرجل الذي يطالبه المبلغ المالي؟ كلا الأمرين جائز إخوان الأفاضل ولا حرج على الإنسان. لو رحت عند صاحب الدين وقلت خذ هذا المبلغ وأسقط به دين فلان الفلاني لا حرج لا حرج. ولو ذهبت إلى الرجل وأعطيته المبلغ وقلت سدد به الدين لا حرج لا حرج. طيب واحد يقول لك إنما الأعمال بالنيات، كيف أنا أروح عند صاحب الدين وأعطيه لمبلغ مالي وأقول أسقط به دين فلان الفلاني من الزكاة؟ واضح الإشكال بالنسبة لمن حضر معنا درس أمس؟ أظن المسألة صورتها واضحة. قلنا إنما الأعمال بالنيات. طيب أنت الآن رحت إلى الرجل صاحب الدين وأعطيته مبلغ وقلت به أسقط به دين فلان الفلاني وهذا ما يدري ما يعلم، تفضل ماذا يصح يعني؟ ما يصح. أها يصح ولا ما يصح؟ أول يصح يعني لن يملك المال لهذا الرجل، وإنما المقصود من إعطاء المال ماذا؟ سداد الدين. المقصود من إخراج هذا المال ليس هذا الرجل وإنما ماذا؟ صاحب الدين الأصلي هو المقصود من إخراج الزكاة، فلذلك هو الذي أعطيه المال دين. الآن رجل عليه دين 200,000 درهم، من الذي يستحق المال، هو أم صاحب الدين؟ صاحب الدين. إذن هو ليس له علاقة بالموضوع، فهم علي؟ نعطي صاحب الدين مباشرة ما يضر، هو ليس له علاقة بالموضوع، أعطيناه أو لم نعطيه لا يضر معنا هذا. جيد هذه بالنسبة للغارمين، هذه بالنسبة إخوان الأفاضل للغارمين. جيد تفضل. لن يؤدي الذي عليه، هذا مفرط ومتلاعب لا يعطى، يعطى صاحب الدين. نعم نعم يعطى صاحب الدين. جيد جيد. مسألة أخوان الأفاضل، رجل عليه دين 100,000 ومبلغ الزكاة 200,000، عطينا 200,000، سدد 100,000 الزكاة، 100,000 الباقية ماذا يفعل بها؟ يرجعها. 100,000 الباقية يرجعها، لا يحل له أن يأخذها، لا يحل له أن يأخذها. انتبهوا لهذه صور واقعية إخواني. أنت عندك دين 10,000، جاء رجل وأعطاك 20,000 حتى تسدد الدين، سدد بال10,000 وأرجع الباقي. انتبهوا لهذه، فإنها صورة قد يقع فيها بعض الناس وهم لا يدرون ولا يشعرون، قد يقع فيها بعض الناس وهم لا يدرون ولا يشعرون. إخوان الأفاضل، الصنف السابع من أهل الزكاة في سبيل الله. في سبيل الله إخوان الأفاضل، ذهب بعض أهل العلم أن في سبيل الله كل عمل من أعمال البر، بناء المساجد، بناء المدارس، بناء المستشفيات، هذه كلها في سبيل الله، ابتغاء الأجر من عند الله سبحانه وتعالى. وذهب بعض أهل العلم إلى أن في سبيل الله إلى الجهاد في سبيل الله فقط، والراجح والله تعالى أعلم أن في سبيل الله تصرف إلى المجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى، أما أعمال البر الأخرى فلا يعطى من الزكاة. صاحب الذي يريد أن يفعل مشاريع خيرية لا يخرج مالا من أموال الزكاة. رجل يريد أن يبني مستشفى، أخرج هذا المال من الصدقة، لا تخرجها من الزكاة. رجل يريد أن يبني مسجد، أخرجه من الصدقة، لا تخرجه من الزكاة. لماذا؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين، أي للأشخاص، وليست لمشاريع. تأمل في الآية، إنما الصدقات للفقراء وللمساكين والعاملين عليها، أي أنها تصرف في أشخاص وليست لمشاريع. وكذلك هنا إخوان الأفاضل، في سبيل الله أي في الجهاد في سبيل الله، كل ما يعين على الجهاد في سبيل الله نعطيه من الزكاة. الجنود يعطون من الزكاة، يعني الأدلة الذين نستدل بهم على الطرق في المعارك يعطون من الزكاة، حتى الأسلحة إخوان الأفاضل يجوز أن تشترى من أموال الزكاة. بالنسبة للجنود، إذا كانوا لا يأخذون مالا من ولي الأمر نعطيهم من الزكاة، أما يؤخذ مال من ولي الأمر مبلغ طائل لا يعطى من الزكاة ويعطى غيره، لا يعطى من الزكاة ويعطى غيره. طيب في سبيل الله يدخل في ذلك صنف مهم جدا، نعم، طلاب العلم والعلماء، أليس هذا أعظم أنواع الجهاد؟ جهاد العلم والإقبال على العلم، حتى قال قرار المجمع الفقهي والشيخ محمد بن إبراهيم عليه رحمة الله تعالى ينص على هذا، بأن في سبيل الله حتى الدعوة إلى السنة والدعوة إلى الإسلام من مصارف الزكاة، فيعطون من أموال الزكاة. يعطون إخوان الأفاضل طلاب العلم، يعطون من أموال الزكاة. إذن انتبهوا لهذه النقطة، انتبهوا لهذه النقطة، لأن أعظم الجهاد الجهاد بالعلم، كفالة طلاب العلم الذين يدعون الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى. أما الصنف الثامن، ابن السبيل. ابن السبيل إخوان الأفاضل، الرجل المسافر الذي انقطعت به السبل، رجل مسافر ما عنده شيء من المال، سرقت أمواله، فقد أمواله، خطفت أمواله إلى غير ذلك، فهذا يعطى من الزكاة، هذا يعطى من الزكاة حتى لو كان غنيا. هو في بلاده مليونير، وصل إلى منطقة سرقت كل أمواله، يعطى من الزكاة حتى يرجع إلى بلاده، يعطى من الزكاة حتى يرجع إلى بلاده. هذا هو ابن السبيل. جيد. مسألة من المسائل، رجل يقول لك أنا الآن هو من أهل الإمارات، يقول أنا سأسافر بعد ما سافر الآن، فأعطوني لأني ابن سبيل، يصح هذا؟ ما يصح هذا. ما سافرت فإذا لا تعطى من الزكاة، ما سافرت وما فقدت المال إذا لا تعطى من الزكاة. جيد. قال المؤلف: ويجوز الاقتصار على واحد من صنف، والأفضل تعميمهم والتسوية بينهم. هل يجب علي عندما أخرج الزكاة أن أعطي كل هذه الأصناف الثمانية، أعطي الفقراء، أعطي المساكين، أعطي الغارمين إلى آخره، أم يجوز لي أن أعطي صنفا واحدا؟ واضح صورة المسألة؟ ها جيد، من يجيب؟ تفضل. أحسنت. الدليل العلم، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. تفضل. لا أو شيء رأيك في المسألة ثم الدليل، ما عرفت رأيه. يجوز هيه، يعني عكس كلام الأخ عبد الهادي. هيه تفضل الدليل. الله بصراحة خص الصنف واحد. أحسنت. يجوز الاقتصار على صنف واحد حتى لو كان المبلغ كثيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، ما قال ترد على الفقراء والمساكين وابن السبيل والغاربين وفي سبيل الله، قال فترد على فقرائهم. خصص صنفا واحدا، فلا حرج لا حرج. لكن واحد قال سأوزع، أيضا لا حرج لا حرج، كل هذا جائز ولا حرج في ذلك. هذه مسألة إخواني، قد البعض يظن أن هذه المسائل يعني ليست ذات أهمية كبيرة، ولكن إخواني من علم بأسئلة الناس عن الزكاة علم إخواني الأفاضل أن طالب العلم بحاجة إلى أن يتدبر في هذه المسائل تدبرا جيدا، يحتاج أن يتدبر في هذه المسائل تدبرا جيدا. إذا إخواني الأفاضل، بالنسبة للزكاة يجوز لك أن تعطيها صنفا واحدا أو تعطيها مجموعة من الأصناف، لا حرج عليك. وأيضا إخوان الأفاضل يدل على ذلك أيضا قول الله عز وجل إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء، خصص صنفا واحدا، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء، خصص ربنا سبحانه وتعالى صنفا واحدا. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى وتسن إلى من لا تلزمه مؤونته من أقاربه. هل الصدقة على الأقارب أفضل أم الصدقة على الأباعد أفضل؟ لا شك ولا ريب إخواني الأفاضل أن الصدقة على الأقارب أفضل، فإن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وأيضا امرأة أخرى جاءتا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال نبينا عليه الصلاة والسلام تسألاني عن هذه المسألة، لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة، لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. وهذا تنبيه إخواني أن على الإنسان أن يتفقد أقاربه وأرحامه. بعض الأشخاص قد يوجد عنده من أقاربه وأرحامه فقراء فلا يعطيهم من الصدقة ولا يعطيهم من الزكاة، أعطي هؤلاء ولك أجر أعظم إن شاء الله تعالى. طيب، هناك صدقة على ذوي الأرحام والقرابة أفضل من غيرها. الآن قلنا الصدقة على الأقارب أفضل من الصدقة عن الأباعد. طيب أي الأقارب أفضل الصدقة عليهم؟ تفضل الدليل. سألك على الأفضلية الآن، يجوز يجوز الزوجة الأبناء ما تصح الصدقة عليه، الزكاة عليه لازم تنفق عليه. لا أتكلم عن الزكاة الآن، بارك الله فيك، إذا قلت هذا أتكلم عن الزكاة الآن. هاي جماعة تفضل الدليل. ها تفضل الزوج الدليل. الأفضلية أسألك بارك الله فيك، ما أسألك عن الجواز، الأفضلية، ما الدليل على أن الصدقة على الزوج أفضل من الصدقة على غيره؟ واضح هذا؟ هنا جيد. أخرج الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى عن حكيم بن حزام أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصدقات أيهم أيهما أفضل، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم على ذي الرحم الكاشح، على ذي الرحم الكاشح بالحاء، ذي الرحم أي الأقارب القريب، الكاشح الذي يضمر لك العداوة. وهذا أمر صعب جدا إخواني الأفاضل، أن تتصدق على رجل من أقاربك وأيضا يضمر لك العداوة، يحتاج الأمر إلى تجرد عظيم وإلى استحضار الأجر. سئل عن حكيم، تفضل. الزكاة طبعا، الآن إذا قلنا الصدقة خذ من أموالهم صدقة، أي زكاة. وهذا على حسب، الصدقة تطفئ الخطيئة ويعني غير ذلك، بعضها محمول على صدقة التطوع، بعضها على الزكاة. جيد. مرة أخرى عن حكيم بن حزام أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصدقات أيهما أفضل، فقال على ذي الرحم الكاشح، الكاشح الذي يضمر العداوة يخفيها، يضمر في قلبه العداوة لك، هذا ما أخرجه الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى. جيد. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: ولا تدفع لبني هاشم ومواليهم، لا تدفع لبني هاشم. بنو هاشم إخوان الأفاضل، نبينا صلى الله عليه وسلم اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، أبناء هاشم لا تدفع لهم الزكاة، لا يجوز لنا أن نعطيهم من الزكاة. طب واحد يقول لك هؤلاء معروفون؟ نعم يعرفون إلى الآن إخوان الأفاضل، من ينتسب إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم هنا إلى الآن، والناس مؤتمنون على أنسابهم. رجل يقول أنا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، إذن لا يعطى من الزكاة. رجل يقول أنا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعطى من الزكاة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام جوابا على سؤال للصدقة توجه به بعض بني هاشم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصدقات لا تحل لآل لمحمد ولا لآل محمد. تفضل. لا الصحابة، لا الآن قلنا كلمة الآن لها عدة معاني، من معانيها ماذا؟ من معانيها الرجل نفسه، ومعانيها أيضا أقارب النبي عليه الصلاة والسلام، من معاني كلمة الآل أقارب النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. نعم نعم، مديرنا في العمل هاشمي، هنا ورجل يعني من نحسه والله حسيم خيرة الناس يعني. نعم يوجد بكثرة كبيرة جدا، يعني الهاشمي وبعضهم الحسيني وغيرهم إخوان الأفاضل، أسماء كثيرة جدا معروفون إلى أن يخرجون لك أسانيد تثبت يعني نسبهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم في مكة يسمون الأشراف، الشريف فلان الفلاني، إلى غير ذلك من المسميات، إلى غير ذلك من المسميات. فهؤلاء موجودون، إذا لا يعطون من الزكاة. انتبهوا لهذا إخواني، بعض الناس يأتيه مثلا بعض الأعاجم أو غيرهم يقول والله أنا من آل البيت فأعطني من الزكاة. لا، لا تعطيه من الزكاة. أما الصدقة نعم، أما الزكاة فلا تعطيه من الزكاة، أما الصدقة فتحل عليهم. أما الصدقة إخوان الأفاضل تحل عليهم. حكى بعضهم جواز الصدقة على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إجماعا، المسألة فيها خلاف، لكن بعضهم ينقل الإجماع على جواز إعطائهم الصدقة، أما الزكاة فلا يجوز أن يعطون من الزكاة، لا يجوز إخوان الأفاضل أن نعطيهم من الزكاة. جيد. مسألة إخوان الأفاضل، قال: ولا تدفع لبني هاشم ومواليهم. الموالي أي العبيد الذين أعتقوا ونسبوا إلى بني هاشم. البخاري عليه رحمة الله تعالى هل هو من العرب أم من العجم؟ من العجم، لكن تجد في نسبه الجعفي، مولاهم أعتق فنسب إلى هذه القبيلة، ليس هو الذي أعتق، أجداده فنسب إلى هذه القبيلة. وهذا أمر موجود إلى الآن عندنا، تجد فلان الفلاني ينسب إلى قبيلة معينة، ولا أن كان عبدا من عبيدهم فأعتق فنسب إلى هذه القبيلة. حتى هؤلاء أيضا لا يعطون من الزكاة. رجل من بني هاشم عنده عبد فأعتق عبده، هذا العبد يعطى من الزكاة؟ لا، لا يعطى من الزكاة. ثبت عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة كي يجمع الزكاة من بني مخزوم، فهذا الرجل يقول لأبي رافع أحد موالي بني هاشم، قال: اصحبني فإنك تصيب منها، تعال معي حتى يعطيك الناس شيء من الزكاة. قال حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم، أريد أن أذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسأله عن المسألة. فسأله فقال نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الشاهد من أراد أن يكتبه، مولى القوم من أنفسهم وإنا لا تحل لنا الصدقة. مولى القوم من أنفسهم وإنا لا تحل لنا الصدقة، أخرجه أبو داود. مولى القوم من أنفسهم وإنا لا تحل لنا الصدقة. جيد. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: ولا لأصل وفرع وعبد وكافر. هنا الآن مسألة أخوان الأفاضل، هل يجوز للإنسان أن يدفع الزكاة لأصله أو فرعه؟ أصله الوالد أو الوالدة وإن علوا، الجد الجدة جد الأب جد الأم أصولك وإن علوا، الفروع الأبناء وإن نزلوا، الابن البنت ابن الابن بنت البنت إلى غيره. مرة أخرى المسألة هذه، هل يجوز الإنسان أن يدفع الزكاة لأصوله، أبيه وأمه جده جدته إلى آخر ذلك، أو هل يجوز له أن يدفع الزكاة لفروعه، ابنه بنته ابن ابنه ابن بنته إلى غير ذلك؟ الأصل إخوان الأفاضل أن هذا لا يصح ولا يجوز، الأصل أن هذا لا يصح ولا يجوز. حكى بعضهم إخوان الأفاضل الإجماع على عدم إجزاء الزكاة على الوالد والولد والزوجة، حكى بعضهم الإجماع إخوان الأفاضل على عدم إجزاء الزكاة على الوالد أو الزوجة أو الولد. الولد أنت ملزم بالنفقة عنه، فكيف تعطيه من الزكاة؟ ابنك الآن أنت ملزم أن تعطيه من النفقة، طيب كيف تعطيه من الزكاة؟ بالنسبة للوالد أنت مطالب ببره والإحسان إليه، كيف تعطيه من الزكاة؟ والزوجة كذلك أنت مطالب بالإحسان إليها، فكيف تعطيها من الزكاة؟ طيب الآن الزوجة هل يجوزها أن تعطي لزوجها؟ ها يجوز؟ ليش؟ شو الفرق؟ غير ملزمة بالنفقة على ماذا؟ على زوجها. أما الزوج ملزم ومطالب بأن ينفق على زوجته. هذه المسألة فيها بعض التفصيلات أوثر عدم ذكرها، بعض التفصيلات إخوان الأفاضل أوصي يعني أو أوثر عدم ذكرها، لكن هذا كأصل أن أصول الإنسان وفروعه لا يعطيه من الزكاة. طيب أنا بصدق على والدي يصح؟ أجيب، الصدقة جائزة، الصدقة على الكافر تجوز؟ ما أتكلم عن الزكاة، الصدقة مع الدليل. ها شيخ تجوز دليل؟ ما سمعت والله ما سمعتك. تصدق على من؟ هذا دليل مجمل جدا يعني. لا لا ما الصدقة الآن، هذه آيات زكاة. ها سهل جدا والله، أنا سبق ذكرته في دروس ماضية ترى شيخ خليل، غير هذا دليل واضح جدا، آية أكاد أجزم بأن الأغلب يحفظها. تفضل. وين وجه الاستدلال؟ كيف استدليت؟ الأسير في أيام الصحابة كان مسلم ولا كافر؟ كان الكفار. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الأسرى في أيام الصحابة كانوا مسلمين ولا كفار؟ كفار إخوان الأفاضل، كفار. كان هؤلاء الأسرى ماذا؟ كفار. هؤلاء الأسرى كانوا كفارا. إذن الصدقة تصح على الكافر، لكن بعض الناس إخوان الأفاضل يعني يفكر تفكير مقلوب، عند 100 مسلم فقراء ما يملكون كساء يروح يعطي رجل كافر. يا أخي أعطي هؤلاء المسلمين، هم أولى هم أحوج لك، أجر أعظم إن شاء الله تعالى. نعم لو تصدقت على كافر لا حرج، لكن المسلم يحرص على الأجر الأعظم، المسلم يحرص على الأجر الأعظم. جيد. مسألة أخوان الأفاضل، هل تعطى الزكاة للعبد؟ لا يصح أن تعطى الزكاة للعبد، لا يصح أن تعطى الزكاة للعبد، لأن العبد لا يملك شيء. لو أعطيت العبد 100,000 مباشرة ينتقل هذا المال لمن؟ لسيده، ينتقل هذا المال لسيده. وكذلك الكافر، نتكلم الآن عن الأصل، نتكلم الآن عن الأصل. ذكرنا في درس أمس أن هناك حالات معينة يجوز أن نعطي فيها العبيد، يجوز أن نعطي فيها العبيد. بالنسبة للكافر كذلك الأصل، لا يجوز لنا أن نعطيه من الزكاة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، من أغنياء المسلمين فترد على فقراء المسلمين، فترد على فقراء المسلمين. رجل عنده عمال كفار فيقول تعالوا سأعطيك من الزكاة، ما يصح هذا الكلام، هذا كلام لا يصح إخواني الأفاضل. جيد، ألاحظ بعض الإخوة ليسوا معي، يعني على بعضهم سافر. محمد وياي قبض ها ولا في العيد؟ أكيد. جيد، جزاك الله خير. يعني أذكر من الطرائف، يعني الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى رأى رجل في درسه يشرح، فقال في مكة في خارجها أن بعضهم يسافر ويذهب إلى المطار ويرجع بدون فيزا، يخرج خارج الدرس. فنقول إخواني ركز الإنسان لعله يستفيد، وحتى تستفيد إخواني من هذه المسائل طبقها على الواقع، تجد أن كثير منها لها صلة كبيرة جدا بالواقع لا نعرف هذه المسائل. جيد، قال فإن دفعها لمن ظنه أهلا فلم يكن، أو بالعكس لم تجزئه إلا لغني ظنه فقيرا. رجل دفع الزكاة لرجل يعلم أنه غني، رجل أعطى الزكاة لواحد يعلم تمام العلم أنه غني، ثم تبين أن هذا الرجل فقير، تصح هذه الصدقة الزكاة؟ جيد، حد عنده رأي ثاني؟ واحد قال أعرف أن فلان غني لكن سأعطيه من الزكاة، بعد مدة خبره واحد ترى هذا خسران في تجارة وما عنده شيء، تصح؟ رجل هكذا مسألة تستبعد لكن قد تقع. جيد، لا تصح إخواني، لأن إخراجها كان خطأ، إخراجها ماذا؟ كان خطأ، وإن تبين له بعد ذلك أن الصواب خلاف ذلك، إخراج الزكاة كان خطأ من هذا الإنسان، وإنما الأعمال بالنيات. طيب رجل أعطى رجل ظنه فقير، قال هذا الغالب على ظني، فتبين أن هذا الرجل غني، يصح ولا ما يصح؟ يصح. جيد، رجل أعطى رجل زكاة ظن منه أنه مسلم فتبين أنه كافر، يصح؟ تأملوا في كلام المؤلف، على كلام المؤلف الآن أسألكم، على كلام المؤلف يصح؟ يقول ما يصح. جيد، رجل أعطى رجل زكاة ظنه حر فتبين أنه عبد، تصح الزكاة؟ على كلام المؤلف يقول لا تصح الزكاة. رجل أعطى رجل زكاة فتبين أن هذا الرجل من فرعه، يصح؟ لا يصح الزكاة على قول المؤلف. المسألة هذه كلها إخوان الأفاضل الراجح فيها أن الإنسان إذا بذل وسعه وطاقته في معرفة الصواب فتبين خلاف ذلك لا حرج، لا حرج. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما الإنسان يكون عنده شك لكن لا يتحرى، لا يسأل، يعطي أي واحد، نقول لا يصح مثل هذا، وهذا لا يعتبر مجزئة، لأن الإهمال والتقصير قد وقع من هذا الإنسان، لأن الإهمال والتقصير قد وقع من هذا الإنسان. إذن إخواني الضابط في هذه المسألة أن الإنسان إذا بذل وسعه وطاقته فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى، لأن الله عز وجل أخبرنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه سنة مؤكدة، أن الإنسان إخوان الأفاضل يبذل المال ويتصدق ويعطيه للفقراء والمساكين. الآن الكلام عن الصدقة وليس الزكاة، لا شك ولا ريب أن هذا أمر حث عليه الإسلام حثا عظيما. لذلك إخواني الأفاضل معشر طلاب العلم، ينبغي على الإنسان أن يجمع بين أمرين، بين العلم وبين العبادة. أنا سبق ذكرت هذا، لكن أذكر هذا الأمر مرة أخرى. ذكر لأحد المشايخ جزاه الله خيرا، قال: أعرف رجل كان يتكفل بوالده الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله تعالى، وأيضا تكفل بهذا الابن. الابن أراد أن يتزوج فزوجه الشيخ زوجتين، ثم بعد ذلك إخوان الأفاضل كان الشيخ ينفق عليه إلى أن أنجب هذا الرجل 7 أبناء. توفي الشيخ عليه رحمة الله تعالى، فانقطعت عن هذا الرجل المساعدات، استدعي بعد مدة كي تدرس حالته، هل تعطى له المساعدة مرة أخرى أم لا؟ قال: فوجدت رقمي 170,000 وكسر كان ينفق عليهم الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله تعالى. فالصدق إخوان الأفاضل طيبة. كان بعض التابعين، ثبت هذا بإسناد صحيح، يتصدق كل يوم، حتى ربما يتصدق بالبصل. قيل له: إنه يلوث ثيابك. قال: حدثني رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. وثبت أيضا إخوان الأفاضل عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان راهب في من كان قبلكم عبد الله 60 سنة، فنزل بالقرب من مكان عبادته زانية فزنى بها 6 أيام، ثم هذا الرجل خرج يهيب في الأرض، فدخل مسجدا بعد أن لم يأكل الطعام 3 أيام، فتصدق عليه بكسرة خبز، من شدة خوف الرجل من الله كسر الخبز هذه وأعطى نصفا من عن يمينه ونصفا عن شماله، فتوفي هذا الرجل، فوضعت 60 سنة في كفه، فأطارتها هذه الموبقة العظيمة، موبقة الزنا. 60 سنة أطارتها هذه الموبقة، وهذه الموبقة التي أطارت 60 سنة أطارتها كسرة الخبز. فلمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. حقيقة إخواني، يتألم الإنسان عندما تجد العامة يتسابقون في هذه الأمور أكثر من بعض المستقيمين. لا أقول الكل، والله أعرف بعض المستقيمين يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وبعضهم يخفي هذا الأمر إخفاء عظيما ويكتم هذا الأمر ولا يظهر عليه ذلك، مع أنه يقوم بأمور وأمور وأمور. فنقول إخوان الأفاضل: نبادر بالصدقة، لعل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا العمل. 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل أنفق نفقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ولا زال إخوان الأفاضل أهل العلم الكبار الراسخين على هذا الأمر. الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى في جوانب الصدقة كان جانبا عجيبا، يعطي الفقراء الدين ثم بعد ذلك يسقط عنهم: لا أريد منكم شيء. وكذلك المشايخ الكبار، يعني أنا أذكر الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى، كان يعلم فقر طلاب الجامعة الإسلامية بعضهم، فكان يعلم في الدرس: كل من هو محتاج يأتي عندنا المسجد، لعله ينسق مع بعض رجال الأعمال وغيرهم فيعطيهم من الصدقة، يعطيهم من الصدقة، إلى غير ذلك من النماذج الكثيرة. فحري بنا إخوان الأفاضل أن نبذل هذا المال قدر الاستطاعة، قدر الاستطاعة. طبعا هنا قال: بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. رجل إخوان الأفاضل عنده 1000 درهم تكفيه لبيته ولأبنائه، ويعلم بأنه لن يتمكن من إحضار مبلغ آخر، فجاء وأنفق كل هذا المال وترك أبناء يسألون الناس. لا يصلح مثل هذا، لا يصلح مثل هذا، إلا طبعا لمن كان إيمانه عاليا وعلى يقين عظيم بما أعده الله عز وجل المتصدقين. أبو بكر الصديق تصدق بكل ماله، لأن إيمان أبو بكر الصديق ليس كإيمان فلان أو فلان، رجل عنده من اليقين أن الله عز وجل سيعوضه خيرا. وأنا ذكر لأحد العامة قال: وقعت في ضائقة مالية فلم يكن عندي في محفظتي إلا 100 درهم حتى ينفق على يعني بيته وأهل بيته، فقال: جئت للبيت فتناولت شيء من الطعام وخرجت للمسجد، فرأيت رجلا يسأل الناس، ما كان عندي إلا هذه الورقة 100 درهم فقط، ما كان ورقة واحدة، فأعطيته رجعت إلى المنزل ما عندي شيء، فإذا بقارع يقرع الباب، رجل كنت أطلبه مبلغا من المال قد اختفى عني، قال تفضل وخذ هذا المال 5000 درهم أو أكثر من ذلك. هذا رجل حدثني بهذا الأمر بنفسه. جيد. قال وفي رمضان وزمن ومكان فاضل ووقت وحاجة أفضل. الصدقة في رمضان أفضل من غيرها. ما الدليل؟ كان نبينا صلى الله عليه وسلم في رمضان أجود من الخير بالريح، من الريح المرسلة، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ومكان فاضل، الصدقة على فقراء الحرم، الصدقة على فقراء الحرم أعظم من غيرها. ووقت وحاجة أفضل، الناس في مسغبة، الناس في مجاعة عظيمة، فيأتي رجل ويتصدق بالمال العظيم جزاه الله عز وجل خيرا. ولا شك ولا ريب إخوان الأفاضل أن لولاة أمرنا حقيقة لا مجاملة القدح المعلى في هذا الباب. هذا أمر إخوان الأفاضل يعلمه القريب والبعيد. بل ذكر لأحد الإخوة يعمل في بعض الجمعيات الخيرية، قال بعضهم يكفل عوائل بالآلاف، لا أقول بالعشرات بل أقول لك بالآلاف، لكن لا يعلم أحد عنه، لا يعلم أحد عنه. جيد. ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا بما سمعنا. وبهذا تم إخوان الأفاضل كتاب الزكاة. نكمل إن شاء الله تعالى الدروس بعد الحج بإذن الله عز وجل. إخوان الأفاضل، بعد الحج بإذن الله انفسح الله في العمر، سيتبين متى أي أحد يكمل فيه دروس، ينتشر الخبر عند الإخوة. أول درس في أقصى المختصرات اختبار في كتاب الزكاة، اختبار في كتاب الزكاة. ونبدأ إن شاء الله تعالى بعد الحج في كتاب الصلاة، نبدأ بعد الحج في كتاب الصلاة. الآن انتهينا من كتاب الزكاة والجنائز والصيام والحج، يبقى معنا الصلاة ويبقى معنا أيضا الطهارة، وبذلك ننتهي من العبادات. ونسأل الله عز وجل التيسير والإعانة للجميع. يقول تقديم الزكاة قبل دوران الحول هل هذا مجزي أم لا؟ ذكرنا هذا في الدرس الماضي، فترجع للدرس الماضي. رجل فقير وعليه دين 200,000 درهم، لا 20,000 درهم، فأعطاه رجل 50,000 درهم فسدد دينه، وباقي المبلغ قال أقوم بعمل مشروع حتى أجد مصروفا لأهلي. الآن السؤال اختلف عن المسألة التي طرحتها. قال هنا رجل فقير، ولا ما تكلمت عن هذه المسألة، رجل فقير أعطي 50,000، 20 لسداد الدين، هو في الأصل فقير يستحق الزكاة من وجه آخر، فلو أخذ بقية المال لا حرج في ذلك، لو أخذ بقية المال لا حرج في ذلك. أما رجل غني يكفيه راتبه لكن عليه دين كبير فأعطي لسداد الدين وفاض المال، يرجع المال إلى صاحبه. إخواني أتمنى أن تكون جميع الأسئلة مكتوبة، هذا الأيسر علي، اكتبوا جميع الأسئلة إخواني الأفاضل ما يتعلق بالدرس وخارج الدرس. هل يشترط ابن السبيل أن يكون مسافرا؟ هذا الذي يظهر لي، نعم أن يكون مسافرا، هذا الذي يظهر لي، لأن المسافر من الصعب أن يتصل بأهله أرسلوا لي مبلغ وكذا وغير ذلك، ولا يعرف أحدا في البلد. أما إذا كان غير مسافر فيظهر لي، والله تعالى أعلم، أنه لا يعطى من الزكاة. يقول لدي اقتراح وهو أن نجعل محاضرة عن المسيح الدجال وكيفية خروجه وباقي التفاصيل إذا فسح الله في العمر بعد الحج إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. رجل ليس من بني هاشم وتزوج امرأة بني هاشم، هل تجوز لهم الزكاة؟ أما على الرجل نعم، أما على المرأة فلا، تعطي الرجل الزكاة نعم لا حرج في ذلك، أما المرأة فلا تعطى من الزكاة. ما الدليل على أن الصدقة على فقراء الحرم أفضل من الصدقة على غيرهم؟ تأمل في نصوص الكفارات والفدية الواردة في الحج، تجدها تخص من؟ فقراء الحرم، ولا تخص غيرهم، فالصدقة عليهم أفضل من الصدقة على غيرهم. كيف يكون وضعية الأصبع في الصلاة في التشهد؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. الراجح والله تعالى أعلم أن الأصبع تنصب ولا تحرك، المسألة فيها خلاف، بعض أهل العلم الكبار الراسخين يرون التحريك وبعضهم يرى النصب. الذي يظهر لي والله تعالى أعلم النصب وعدم التحريك، والله أعلم. هذا يسأل عن زكاة الحلي، تراجع الدروس الماضية. هذا أيضا يعني بعض الأسئلة كثير ما تكررت إخواني، هل لكفارة اليمين لها مبلغ معين؟ ذكرنا ما يذكر القاعدة في كفارة اليمين التي أوردتها. أي جماعة ذكرت قاعدة في الدرس قبل الماضي، القاعدة في كفارة اليمين. أحسنت، كفارة اليمين المقصود منها الإطعام، كم تطعمه؟ المقصود من ذلك الإطعام، مرجع ذلك إلى العرف، تطعمه إذا كان يكفي العشرة خمسين، يكفيهم مئة، المقصود من ذلك الإطعام بغض النظر عن وزن هذا الطعام المخرج، بغض النظر عن هذا الطعام المخرج. مدري على التفريق بين الصدقة والزكاة على آل البيت، ذكرنا أخوان الأفاضل دليل الزكاة، وأن الزكاة من أوساخ الناس، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، تطهر هذا المال. أما الصدقة فليست هي من أوساخ الناس، أما الصدقة فليست هي من أوساخ الناس. ما هي أفضل الزكاة الأنواع؟ الفقراء المساكين ابن السبيل، يظهر لي والله تعالى أعلم أن الأحوج هو الأفضل. عندك رجل من أقاربك فقير ومسكين وطالب علم، تعطيه من الزكاة أولى من غيره؟ تعطيه من الزكاة أولى من غيره. هل أبناء المرأة المنتسبة لآل البيت لا يعطون من الزكاة؟ لا، العبرة بأبيهم، رجل زوجته من آل البيت، أبناء ينسبون إلى الزوجة أم للأب؟ ها شيخ أكيد هنا، إذن يعطون من الزكاة، إذن يعطون من الزكاة. أنا أريد أن أختم بهذا السؤال، إذا أحد عنده شيء تفضل عليه. هل يشترط طبخ الروح لصدقة الفطر عن الجنين؟ المسألة كبرها مختلف فيها، واضح؟ هل الجنين نخرج عنه صدقة الفطر أم لا؟ فلذلك أخرج عنه صدقة الفطر، إذا أردت أن تخرج الزكاة كان روحا نفخت أو لم تنفخ، أخرج عنه زكاة الفطر إذا أردت أن تخرج. جيد، قال المؤلف هنا ووقت حاجة، هل المقصود بها حاجة الفقير أم المتصدق؟ كلا الأمرين صحيح، الإنسان عنده 100 درهم محتاج إليها، نفسه تتوق إلى هذا المال فتصدق بجزء من هذا المال. ورد حديثا لا يحضرني لفظه جيدا، والله ما أذكر نصه جيدا، فحديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تتصدق وأنت من يحفظه. ها جيد، يعني إذا ذكرته في الدروس القادمة آتي به إن شاء الله. جيد، نختم بهذا السؤال إن شاء الله تعالى. يقول السائل ما حكم المظاهرات والاعتصامات؟ إخوان الأفاضل لابد أن نعي نقطة في غاية الأهمية، تغيير المنكر هل هو عبادة وقربة نتقرب بها إلى الله أم ليست عبادة؟ أجيب إخواني، النهي عن المنكر عبادة أم ليست عبادة؟ عبادة، من أعظم العبادات وأجل القربات. طيب العبادة ما الذي يشترط فيها؟ شرطين، الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى في طريقة إزالة المنكر نتابع النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ننظر إلى المظاهرات والاعتصامات ويعني الصرخات وغير ذلك من الأمور التي يطلقها بعض الناس، هل هذا الأمر كان موجود في أيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعض الناس كما يقال حشفا وسوء كيله يقول نعم. طيب وين؟ يقول لك يا أخي يوم عمر الخطاب أسلم مشى هو في صف وحمزة ابن عبد المطلب في صف آخر. تقول له الحديث ضعيف بارك الله فيك، لا يصح هذا الحديث عن هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان بإمكانه أن يعمل مظاهرات في مكة أم لا؟ كان بإمكانه يمكن هذا الأمر؟ أجيبه محمد، ممكن؟ ممكن، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وأصل هذه الأعمال إنما جاءت إلينا من قبل الكفار، مظاهرات، اعتصامات، اغتيالات، انقلابات، كل هذه إخوان الأفاضل ما كانت موجودة عند المسلمين. فلذلك هذه الأمور لا تزيد المنكرات بل والله تزيد المنكرات. شوف في أي دولة عندما تقوم المظاهرات أول ما فيها الاختلاط الحاصل، تجد منقبات محجبات يصرخنا وغير ذلك. أين وقرنا في بيوتكن؟ أين البعد عن الرجال؟ أين غير ذلك من الأمور؟ طيب النقطة الثانية، يتلفون الأموال ويحرقون السيارات ويسبون ويشتمون، هذا كله حرام، لا يجوز هذا الأمر، سواء كان هذا الرجل ظالما أو غير ظالم، ما يجوز سبه وشتمه بهذه الطريقة. إذن إخواني لابد أن ننتبه ولا يعني نتبع عاطفتنا. طيب بعض الناس يقول لك يا أخي إذا ما سوينا مظاهرات شو نجلس البيت؟ نقول نعم، اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، ما قال الظاهر وفجر وافعل كذا وكذا. فلذلك إخواني الأفاضل الخير، كل الخير في اتباع طريقة أهل السنة والجماعة. أنا أجزم إخواني أن بعض هؤلاء الذين يقومون بالمظاهرات وغير ذلك والله ما درس بعضهم عقيدة أهل السنة والجماعة، وأنت ظاهر بالتدين ما يفقه شيء في دين الله عز وجل. انظر إلى حاله، تجد حتى القرآن ما يستطيع أن يقرأ، وتجد يفتي ويحلل ويستنبط ويرد ويتهم والعياذ بالله. كل هذه جرأة، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ نسأل الله العافية والسلامة. أينما وجدت هذه المظاهرات وهذه القلاقل تأتي بشر عظيم، ولي الأمر يدعى له، يناصح مشافهة، يناصح سرا، يناصح مكاتبة. أما هذه الأعمال الفوضوية فليست من دين الله عز وجل. وهل سمعنا عن عالم من العلماء الربانيين فعل مثل هذا الأمر؟ لا، لا تجد عالم من العلماء فعل مثل هذا الأمر. لكن للأسف كل بعض الشباب أن أهل العلم ينهون عن ذلك، يقول هؤلاء أصحاب دنيا، فيقع فيما قال عنه ابن عساكر: لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هدك أستار منتقصيهم معلومة، ومن أطلق لسانه فيهم بالثلب ابتلاه الله بموت القلب. ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا بما سمعنا، والله تعالى